ملاحظات هو بعض أهل التأويل كذلك على اتجاه الإجراء على الظاهر اللائق بالله، أجملها تقريبا ابن الجوزي في 7 ملاحظات. الأولى قال الأولى أنهم سموا الأخبار أخبار صفات، وإنما هي إضافات، وليس كل مضاف صفة. فالله تبارك وتعالى يقول: ونفخت فيه من روحي، وليس لله تعالى صفة تسمى الروح، فقد ابتدع من جعل المضاف صفة. الثانية أنهم قالوا: هذه المتشابهات لا يعلمها إلا الله. ثم قالوا: نحملها على الظاهر أو على الظواهر، فوا عجبا ما لا يعلمه إلا الله أي ظاهر له، وهل ظاهر الاستواء إلا القعود، وظاهر النزول إلا الانتقاء. الثالثة أنهم أثبتوا لله صفات، والله تبارك وتعالى لا تثبت له الصفات إلا بالأدلة القطعية التي تثبت بها الذات. الرابعة أنهم تأولوا بعض هذه الألفاظ ولم يتأولوا بعضها الآخر، فقالوا في الحديث الرباني حديث أبي ذر عند مسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ضرب مثلا للإنعام. الخامسة أنهم لم يفرقوا في إثبات الصفات بين حديث مشهور كحديث متفق على صحته كحديث ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، وبين حديث لا يصح كحديث رأيت ربي في أحسن صورة. السادسة أنهم لم يفرقوا في إثبات هذه الصفات بين حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موقوف على الصحابي أو مقطوع على التابعي. فأثبتوا بالأحاديث المشهورة صفات، وأثبتوا بالتي لا تصح الصفات، وأثبتوا بالأحاديث المرفوعة الصفات، وأثبتوا الموقوفة والمقطوعة صفة. السابعة أنهم السابعة أنهم أجروا الصفات على مقتضى الحس، فقالوا ينزل بذاته ويتحول. أجروا الأحاديث، سأسابق أنهم أجروا الأحاديث على مقتضى الحس، فقالوا ينزل بذاته ويتحول، ثم قالوا ينزل بذاته ويتحول، ثم قالوا مع أن ذلك لا يعقل. قالوا ينزل بذاته ويتحول وقالوا وذلك مع أنه لا يعقل، يعني أننا لا يمكن أن نعقل أو أن نفهم على الحقيقة صفة الله. فغالطوا من يسمع وكابروا الحس والعقل وأجروا الأحاديث على مقتضى الحس. بل إن بعض أنصار مدرسة التأويل سمى أهل الإجراء على الظاهر مشبهة ومجسمة، كما أن بعض أهل الإجراء على الظاهر سمى أهل التأويل نفاة ومعطلة ومحرفة. وقد حاول بعض العلماء التقريب بين هذين المذهبين، ومن أولئك العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في الفتاوى: والناس يعرفون ما كان بين الحنبلية والأشاعرة من وحشة وتنافر، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمر به الله تبارك وتعالى من الاعتصام بحبل الله وإزالة لعامة ما في النفوس من الوحشة وقال أيضا في الفتاوى: الأشاعرة أنصار أصول الدين، والعلماء أنصار فروع الدين. وقال في كتابه درء تعارض العقل والنقل: حسنات الأشاعرة على نوعين: موافقة للسنة والحديث، أو رد على المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان تناقض حججهم. وقال في نفس الكتاب تعارض العقل والنقل، قال: فإن واحدا من هؤلاء له مساع مشكورة فيما نصر من الإسلام وفي الرد على فيما له مساع مشكورة في نصره لما نصر من الإسلام والرد على المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمدهم والثناء عليهم بما لهم من السعي الداخل في طاعة الله ورسوله وإظهار العلم الصحيح. وما من واحد من هؤلاء ولا ممن هو أفضل منه إلا وله غلط في بعض المواضع. وقال في كتاب النبوات: فإن غلطهم في الاجتهاد مغفور. وقال شباب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في موسوعته: ولا يجوز تكفير ولا تفسيق ولا حتى تأذيم علماء المسلمين باجتهاد خاطئ أو تأويل بعيد، خاصة في المسائل المختلفة فيها. ويقول الدكتور الفوزان: الأشاعرة من أهل السنة والجماعة في باقي أبواب الإيمان، وليسوا منهم في باب الصفات. ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر ينبه على أهمية الوفاق على كلمة سواء، يقول: وكان العلماء الصالحون الذين يخافون الله يحضون على الوفاق لدعوتهم إلى المنهج الحق وتبصيرهم الناس بالحق حتى يأتلفوا عليه ويجتمعوا عليه. ويقول مفسر الشيخ رشيد رضا في كتابه تفسير المنار، في تفسيره تفسير المنار: السلف والخلف أو الأزريون والمتكلمون كلهم متفقون على تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة الخلق، وعلى أن جميع ما جاء به الرسل في وصف الله والحكاية عنه حق، إلا أن المتكلمين قالوا إن العقل دل على أن لهذا العالم خالقا عالما مريدا قادرا، فهذه الصفات أثبتها العقل لله، وعليها مدار إثبات الألوهية بالبرهان، لأن جميع الكائنات دالة عليها، فما يرد من الصفات السمعية يجب إرجاعه إليها ولا يعد صفة زائدة. وقال الأثريون: لا نفرق بين صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالخلاف صوري، إذ لا خلاف في التنزيه ولا خلاف في أن جميع ما جاء به الرسل من ذلك حق. ولولا أن المسلمين انقسموا إلى مذاهب عني أهل كل مذهب بإثبات مذهبهم وتأييده وإبطال المذهب المخالف وتفنيده لما كان هذا الخلاف، ولعرف أكثر الناس الحق معنى وصورة، حتى لا يشنع حنبلي على أشعري ولا أثري على نظري. وقال حسن البنا: ونعتقد أن هذه التأويلات لا توجب الحكم بكفر ولا فسوق، ولا تستدعي هذا النزاع الطويل حديثا وقديما، فصدر الإسلام أوسع من هذا كله. ويقول في موضع آخر: وخلاصة هذا البحث أن الخلف والسلف اتفقا على أن الظاهر غير مراد، على أن الظاهر المعهود عند الخلف غير مراد، وهو ضرب من التأويل، وهو تأويل في الجملة. واتفقا على أن التأويل الذي يصطدم بالأصول الشرعية غير جائز، فانحصر الخلاف في تأويل بعض الألفاظ في التأويل الجائز لبعض الألفاظ، وهو أمر هين كما ترى. والذي ينبغي أن تصرف إليه الهمم هو توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جمال الدين القاسمي: إن الخلاف لفظي، إذ أن مبنى قول الخلف أو أهل التأويل أن الظاهر غير مراد، ويعنون بالظاهر الظاهر الدال على شبه الخلق المستحيل في حق الله تبارك وتعالى، فيجب تأويله. والسلف ينكرون أن الظاهر هو الظاهر الدال على شبه الخلق، ويقولون الظاهر إنما هو الظاهر الذي يتبادر للمؤمن الذي يعلم أن ذات الله لا يشبهها شيء ولا يدرك كنهها وصفاته كذاته في ذلك. يقول الشيخ المرغني، الشيخ المرغني ابن يوسف الحنبلي، الشيخ المرعي المرعي ابن يوسف الحنبلي، والكلام في هذا يطول، وكل فريق يدعي لنفسه الصواب ويورد الأدلة على ذلك، ونحن نسكت ولا نخوض في ذلك، نسكت ولا نخوض في ذلك، ولا نكفر من المذاهب، لا نكفر مذهبا من المذاهب خاصة مع وجود الدليل والشبهة عنده. ويقول يوسف القرضاوي وهذا الخلاف لا يستدعي تكفيرا ولا تفسيقا ولا تبديعا، إذ غايته أن يكون خلاف بين المخطئ والمصيب أو بين المصيب والأصوب. ويستدل بكلام ابن تيمية الذي يقول إن من اجتهد في طاعة الله ورسوله دائر بين الأجرين والأجر، ويقول ابن عثيمين والتكفير ليس لنا وإنما هو ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله، فيرجع فيه إلى الكتاب والسنة، وينبغي أن نتثبت فيه غاية التثبت. هذا في قواعد الحسنى. وبمثل هذا قال الواسطي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء، ومما يدل على ضيق المسافة بين المذهبين أولا تردد كلام جماعة من الأئمة بين المذاهب المختلفة، فكلامهم يدل مرة على الإجراء ومرة يتكلمون في موطن آخر، فيدل كلامهم فيه على التأويل على مذهب التأويل، ويتكلمون في موطن ثالث يدل كلامهم فيه على السكوت والإمراء. ومن نماذج هؤلاء العلماء من نماذج المعبر عن هؤلاء العلماء أبو حامد الغزالي والنووي وابن حجر وابن الجوزي، هذا علاوة على إمكانية حمل كلام جماعة من علماء على المذاهب المختلفة. ثانيا أنهم أجمعوا كلهم على أن الله لا تحويه الأمكنة والأزمنة، وعلى أنه بائن من خلقه وخلقه بائن منه لا اختلاط ولا مماسة بينهم وبين شيء من مخلوقاته. ثالثا أنهم أجمعوا على تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن شبه المخلوقين، وعلى أن له العظمة المطلقة، ولكن اختلفوا في كيفية تحقيق ذلك. رابعا أنهم اتفقوا على أن القرآن كلام الله وإن اختلفوا في كيفية صدوره عنه. خامسا أنهم اتفقوا على وصف نفس الله بالذات وعلى وصفه بصفة القديم. سادسا أنهم اتفقوا على أن الظاهر المعهود غير مراد ولكن اختلفوا في التعبير عن ذلك. سابعا أن الخلاف الجوهري منحصر في الصفات الخبرية ذاتية كانت أو فعلية، أو إن شئت قل في الصفات المشتبهات، مع أنهم متفقون على أن لها معنى، ولكن اختلفوا في تعيينها في تعيينه والقدرة على كشفه. ثامنا أنهم اتفقوا على التأويل الصحيح لا جواز التأويل الصحيح في الجملة، ولكن أهل الإجراء سموا التأويل ظاهرا عند العمل بمقتضاه، ولم يعملوا بمقتضاه إلا قليلا في بعض إلا في بعض المواضيع القليلة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حديث أبي هريرة عند أحمد: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وحديث أبي هريرة عند البخاري: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وحديث أبي ذر الرباني عند مسلم: من تقرب إلي ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وكآية القمر، سورة القمر: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قوله في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فهذه الأحاديث والآيات حملوها على غير ظاهرها، إلا أنهم سموا التأويل حينئذ ظاهرا، قالوا لأنه أظهر من الأصل. تاسعا أنه لا خلاف في أن الاختلاف في الفهم والإحاطة والخوف من المحاذير والقدرة على البيان والتأرجح بين العقل والوجدان سنة من سنن الله تستلزم اختلاف الآراء وتباين النظرات. هذا علاوة على أن اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات طبيعة خاصة لها دلالات مختلفة على مستوى الألفاظ والجمل، ولها تنوع على مستوى الأساليب بحسب اقتضاء الحال ما بين ذكر وحذف وتقديم وتأخير وإيجاز وإطناب وحقيقة ومجاز وتصريح وكناية وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإضمار وإظهار واستقلال وتبعي. وهذا كله يستلزم بلا شك الاختلاف في الفهم والتعبير، و عاشرا أن إجماع الناس على فهم واحد بعينه لا يخرجون عنه مخالف لسنن الله في خلقه، فأهل المذهب الواحد لا تتطابق آراؤهم، بل وأهل الاتجاه الواحد لا يمكن أن تتطابق آراؤهم بالمرة، فلن يبقى إلا أن نتأدب بأدب الإنصاف وحسن الظن وحمل كلام المخالف على معناه دون تعسف. ومع كل هذا الذي رأينا من مع كل هذا الذي رأينا من التقارب الحقيقي بين هذه المذاهب، من كون الخلاف خلافا طبيعيا والمسافة مسافة ضيقة، مع كل ذلك فإن الأولى بالاتباع والأسلم في الدين والأقوى في الاعتقاد والأصوب في الرأي هو مذهب السلف عموما واتجاه الإمرار خصوصا، وذلك لعدة أمور. أولا أن كبار العلماء في هذا العصر عجزوا عن إدراك حقائق بعض الأمور المادية والإنسانية كالروح والحياة وقد أقر فحول المتكلمين بأن العقل لا يستطيع الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، فلا غرو أن يعجز العقل عن إدراك كنه الصفات بنفس الدرجة التي عجز بها عن إدراك كنه ذات الله تبارك وتعالى. ثانيا أن فتح باب التأويل على مصراعيه ذريعة للزنادقة والملاحدة وأعداء الإسلام الذين يريدون هدمه من الداخل كالباطنية والفلاسفة الملحدين وغلاة الفرق والمستشرقين. ومن هنا كان مذهب السلف أسلم وأحزم، ولذلك رجع إليه من آثر السلامة من أئمة المتكلمين كالأشعري وإمام الحرمين الجويني والغزالي والرازي. ثالثا أن مذهب أن اتجاه الإمرار أليق بالعامة، أليق بالعامة لأنه أليق بالعامة أن أن اتجاه الإمرار أليق بالعامة لأنه لم تلصق به التجريحات التي لصقت أن تتناول التجريحات التي تناولت مذهبي الإجراء والتأويل بسبب المدافعة والمغالبة بين أنصارهما. ومن هنا لم يخدم خدمة تكشف عن قواعده وتحرر مفاهيمه وتعين رواده، بينما كسب المذهبان مذهبا الإجراء على الظواهر واللائقة بالله ومذهب التأويل، كسبا من الحجاج بينهما تحرير القواعد، تقعيد القواعد وتحرير المسائل وتعيين أغلب الرواد. والسبب في خروجه عن حلبة الصراع أن مدرسة التأويل كانوا يعتبرون الإمرار تفويضا والتفويض تأويلا إجماليا، ومدرسة الإجراء على الظاهر كانوا يعتبرون التفويض تفويضا في الكيف والإمرار إجراء على الظواهر. ومن هنا كان مذهب الإمرار نقطة التقاء بين المذهبين، وهذا مرجح من مرجحات اختياره، أي كونه نقطة التقاء بين المذهبين. رابعا المبالغة في التأويل والتعسف الشديد فيه لا يؤمن معه أن يقع أصحابه في وصف الله بما لم يرد أو نفي عنه أو أن ينفو عنه ما أثبت لنفسه. وبالغلو في التنزيه ربما والغلو في التنزيه والتجريد ربما يفضي إلى ما يشبه أن تكون الذات الإلهية أن يكون وجود الذات الإلهية وجودا ذهنيا محضا، والأمران ممنوعان ولا شك. والمبالغة في الإجراء والغلو فيه قد تفضي إلى ما يشبه التجسيم الصريح وهو ممنوع بالاتفاق، وهو ممنوع بالاتفاق. وأما الإمرار فأصحابه يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبنفس الصياغ التي أثبت بها الوحي هذه الصفات، فلا يزيدون في صياغ الوحي شرحا ولا يبدلون لفظا بمرادف ولا يقولون بشرح لم يثبت في الكتاب والسنة، إذن لا يزيدون على ألفاظ الوحي كلمة ولا يبدلون لفظا بمرادف ولا يشرحون بشرح لم يثبت في الكتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون مثلا الرحمن على العرش استوى وفوق العرش، ولا يقولون ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، لا يقولون ينزل بذاته، لا يزيدون فوق ولا ذاته. فذلك هو مقتضى الغيرة على حرمات الله، وهو مقتضى التنزيه لله جل جلاله، ومقتضى تعظيمه كما يليق به. وخلاف ذلك من تتبع للاحتمالات أو ادعاء لفهم المقاصد البعيدة أو شرح أو إيراد للمرادفات أو ضرب للأمثلة، لا يؤمن على أصحابه من الوقوع في التجسيم أحيانا وفي التجريد والنفي أحيانا أخرى. ولذلك كان مذهب الإمرار على إمراري مذهب الإمرار أسلم وأحكم، سابعا خامسا أن مذهب الإمرار يعترف أهله بالتأويل القريب الصحيح الذي دل عليه الدليل الواضح الذي دل عليه الدليل الواضح، خصوصا إذا ما كان ذلك لدفع خصوصا إذا كان ذلك لدفع شبهة عرضت أو رد شبهة خصم أذاعها. إذ في ذلك إحقاق الحق الذي لا مناص عنه، الذي لا مناص منه، وهو دأب جماعة من السلف كالعز بن عبد السلام وابن كثير والواسطي وابن حجر وغيرهم. سادسا، أن اتجاه التفويض المحض، أن اتجاه التفويض المحض اتجاه التفويض المحض يخشى عليه أو على أصحابه من وصمة التجهيل، ولذلك قال ابن تيمية: التفويض تجهيل. والإجراء على الظاهر المحض يخشى على عليه من الوقوع في التشبيه أو التجسيم، ولذلك قال رشيد رضا في تفسيره المنار: لا ننكر ولا ننكر أن جماعة من الحنابلة من الأثريين من الحنابلة وغيرهم قد وقعوا فيما يكاد يكون نصا في التجسيم، يكاد يكون نصا في التجسيم أو جعل أو جع أو 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 أو, أو في أو في جعل الصفات صفات لا تفهم وإنما تؤخذ بالتسليم، ولكن المعتبر في ذلك ما كتبه المحققون منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والتأويل المحض يخشى على أهله من تجريد الله من بعض صفاته، وأما الإمرار فهو إعلان صريح لأن المعاني المتعلقة لأن المعاني إعلان صريح لأن المعاني المتعلقة بذات الله لا يمكن أن يعبر عنها بشكل دقيق صحيح إلا الوحي لا يمكن أن يعبر عنها بشكل صحيح دقيق إلا الوحي سابعا أن مذهب الإمرار نقطة التقاء بين المذاهب وما لا خلاف عليه أولى مما عليه خلاف والله أعلم ومع ترجيحنا لهذا المذهب فإننا نعترف بأن البحث بحث اجتهادي يسوغ فيه الخلاف وأنه لو أخذ أهل العلم بأدب الاختلاف ومقتضياته من الإنصاف وحسن الظن وحمل كلام المخالف على مقتضاه لكان الخلاف تفاوتا طبيعيا في الفهم تفاوتا طبيعيا في الفهم والإدراك والتحصيل والظروف لا تآكلا يقضي على الأخضر واليابس ويشيع الفتنة بين العامة ويحير طلبة العلم قلت ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر طيب في قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر المذاهب فيها أردنا أن نطبق على المذاهب هكذا في مذهب التأويل يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قالوا يمكرون واضحة المكر هو الخديعة والسعي في السوء وجمع العدة للإتيان عن غره هذا المكر الواضح يمكر الله الله لا يوصف قالوا بالمكر لأن المكر لغة هذا معناه لكن هذا من باب المشاكلة في اللغة باب المشاكلة أن يأتي لفظ هذا من باب المشاكلة في البلاغة أن يأتي لفظ يشبه اللفظ الذي قبله من باب المشاكلة لا من باب إرادة المعنى الحقيقي أنا يمكرون جاء بلفظ يمكر الله معناها يفعل الله يمكر الله معناها يفعل الله وإنما جاء بلفظ يمكر للمشاكل والله خير الماكرين أفضل الفاعلين على هذا الاعتبار التأويل المذهب الثاني هو مذهب التفويض إذا سألتهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما معنى يمكر الله يقولون لك الله أعلم المذهب الثالث هو مذهب الإسراء على الظواهر. يقولون لك يمكرون ويمكر الله، نصف الله بما وصف به نفسه فنثبت له صفة المكر، أثبت له صفة المكر. جري اللفظ على ظاهره اللائق بالله مع نفي التشبيه والتمثيل والتعطيل. المذهب الرابع هو مذهب الإمرار، إذا قلت أنثبت لله صفة المكر يقولون لك ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ألا يكفيك هذا؟ فبيان الله هو أبلغ بيان في هذا الباب، ولا يمكن أن يكون في الباب أن يكون بيان على الإطلاق أبلغ منه في المعاني المتعلقة بالذات الإلهي. فالواحد وحده هو الذي يعبر بشكل دقيق عن المعاني الإلهية.